بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحمد الله عز وجل أن يسر لي لقاء مع إخواني السلفيين بدولة ليبيا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأتدارس معهم وأتذاكر في هذا اللقاء موضوعا مهما، ألا وهو التوبة والرجوع إلى الله، والأمور التي تعين العبد على الثبات على الحق وعلى المنهج السلفي. فأقول مستعينا بالله تعالى: التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه مع الندم. والتوبة نوعان: توبة واجبة، وهي التوبة من ترك مأمور أو فعل محرم، وهذه واجبة على جميع المكلفين، كما أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وتوبة مستحبة، قال أهل العلم: التوبة المستحبة هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات. وقد ورد الترغيب بالتوبة في الكتاب والسنة، فأمر الله عز وجل المؤمنين بالتوبة الخالصة من الشوائب ومن الأغراض الدنيوية. قال عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة النصوحة قالوا هي التوبة الخالصة من الشوائب، التوبة التي يعزم فيها العبد على عدم الرجوع إلى الذنب، فيلزم الطاعة ويبتعد عن المعصية. والله عز وجل أمر عباده بالاستغفار، ففي الحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على الاستغفار والإكثار منه، فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتسبيحه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من وضوئه يقول: ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من قال ذلك فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وقال علي رضي الله عنه: إن من أحب الكلام إلى الله عز وجل أن يقول العبد وهو ساجد: يا ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. وهذا من علي رضي الله عنه له حكم الرفع، لأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو ظاهر لنا. والله عز وجل رغبنا في التوبة ترغيبا كبيرا جميلا عظيما، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده المذنب. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، يعني أنه أدرك أن سيموت في هذه الصحراء. قال صلى الله عليه وسلم: فبين هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، والله عز وجل له المثل الأعلى أشد فرحا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نتأمل وأن نتذكر أن الله غني عنا ونحن إليه فقراء، فهذا من كرمه وفضله ومنته سبحانه وتعالى أن يفرح بتوبة عبده، وهذا يجعلنا نستشعر عظمة الأمر. ألا يستحي المذنب منا أن الله عز وجل يفرح بتوبته وهو لا يدرك هذا الأمر؟ أعني المذنب لا يدرك مدى عظمة هذا الأمر. بل أكثر من ذلك، أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أي أكثر من هذه الفضائل والمنن الواردة في ذلك، كل هذا ترغيبا للمذنبين بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فما أكرمه من رب وما أعظمه من إله معبود بحق سبحانه وتعالى رحمة ومغفرة وفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. الله عز وجل أيضا نادانا جميعا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالله عز وجل ينادي عباده المذنبين: وإن تكاثرت الذنوب والخطايا فإن الله يقبل توبة عبده. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم، والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. بل ذاك الرجل الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قتل 100 نفس فتاب إلى الله عز وجل فتقبله سبحانه وتعالى، فيا له من رب غفور رحيم، مع أنه أي هذا الرجل قتل 99 نفسا ثم قتل الراهب فكمل به 100، ولكن نفسه تريد التوبة، تريد الرجوع إلى الله عز وجل، تريد رحمة الله، تريد فضل الله عز وجل. والله ذو رحمة وذو فضل، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فلما مات في طريقه إلى أرض القوم الصالحين تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى أي أقرب فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى أقرب إلى الأرض التي أراد، أي أرض القوم الصالحين، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره، يعني حاول أن يكون قريبا من أرض القوم الصالحين. بل من فضل الله عز وجل ورحمته ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك يا أخي المسلم، لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من روح الله مهما تكاثرت عليك الذنوب. وإني أخبرك بأمر ذكره الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذا الباب، يفرج عنك كربك بإذن الله تعالى، ويوصلك ويقربك إلى التوبة. يقول: لربما مذنب تاب إلى الله عز وجل خير من رجل صالح ما أذنب. قال: لأن ذاك المذنب لا زال ذنبه في قلبه نادما عليه، فيكثر من الأعمال ومن التقرب إلى الله، ويخاف من ذنبه، فلا يزال يتنقل في درجات العلا حتى يبلغ درجة لا يصلها ذاك التقي الصالح. فكان هذا من رحمة الله عز وجل. انتهى كلام ابن القيم. أقول: وقد أخبرنا الله عز وجل بأن سيئات المذنب تبدل حسنات، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين تبدل سيئاتهم حسنات يتمنون أن لو أكثروا من السيئات حتى تتبدل حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات الذين بدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. بل من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويا له في من رب غفور رحيم يستر على عبده ذنبه، فهذا من رحمته، فإن الله عز وجل يستر على عبده ذنوبه، فاللهم استر ذنوبنا واغفر خطايانا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: تعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم إي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين. ولكن المجاهر بالمعاصي هذا قد وقع في خطأ فادح، فبعض الناس يستر الله عز وجل ذنبهم، يبيتون يسترهم الله ثم يصبحون فيخبرون الناس بما سترهم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، أي من الذنوب، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فهذا من نصوص الوعيد التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فيخشى على هؤلاء أن يكونوا من أهل هذا الوعد وهم في ذلك تحت المشيئة. ولذلك على كل واحد منا أن يحذر أن يهتك حرمات الله عز وجل إذا خلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. انظر إلى الصحابي، انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخافون على أنفسهم وهم الأتقياء الأبرار وهم القوم الصالحون وهم المخلصون بإذن الله تعالى. فالواحد منا اليوم يحذر أن ينظر إلى نفسه بعجب وأنه من أولياء الله وأنه يستحق من التعظيم وهو قد لا يسوى عند الله شيئا. فقال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انتهكوها، وقعوا فيها، وقعوا في المعاصي، فكيف بمن يخلو في خلوات يدبر تدميرا ويدبر انتهاك حرمة أولياء الله عز وجل والسعي للكذب عليهم والافتراء عليهم وإسقاطهم وهم أولياء الله عز وجل. فيا لها في ما حالهم وما أشد فعلهم. قال بلال بن سعد: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا في السر. وقد يغتر بعض العصاة بنعم الله عز وجل عليه المتتالية فيظن أنه على خير، وقد فاته أن هذا استدراج من الله عز وجل لنسيانه آياته ونذره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وإن الشيطان لحريص على إضلالنا وانحرافنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله عز وجل: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. فليبادر كل واحد منا إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فأعمالنا محصية وآجالنا مقضية. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن على المسلم إخواني أن يعلم أنه يرى ما عمل من خير أو شر يوم القيامة. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه فقال: يا محمد اعمل ما شئت فإنك ميت. فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر أو التي لا كفارة لها من الذنوب كما في رواية: فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة. وآكل الربا: فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودة لا ينجو منها إلا كل مخف، أي من التبعات والذنوب. ولا شك أن يوم القيامة يوم عظيم، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا كما قال عليه الصلاة والسلام يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرم في مرضاة الله عز وجل، يعني منذ أن ولد إلى أن مات وهو يعمل الطاعات، لحقره يوم القيامة، يعني ظن أن عمله لا ينجيه. لماذا؟ من شدة الأهوال ومن عظمة ذلك اليوم الملائكة والرسل يخافون منه، فحري بكل مؤمن أن يخاف من ذنبه أن يوبقه ويورده المهالك، بخلاف الفاجر الذي لا يرى ذنبه شيئا يخاف منه. قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي فحرك يده ليطرد الذباب خفة بلا خوف. وللتوبة شروط، فمن شروطها أن تكون خالصة لله تعالى، وأن تكون التوبة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار والندم وصلاة ركعتي التوبة، لا على طريقة أهل البدع والخرافات من التقرب للأولياء والصالحين والذهاب إلى قبورهم وإعلان التوبة عندهم. وأيضا ليس شرطا في التوبة عند أهل العلم أن تذهب لفلان وفلان، ولكن إن أذنبت ذنبا مما أخطأت فيه في الكلام في مسائل العلم فإنك تعلن هذا وتتبرأ منه وتبين خطأك فيه، وليس من شرط التوبة أن يوافق فلان وفلان وأن يختم فلان وفلان، فهذه ما أنزل الله بها من سلطان. فنعوذ بالله من مضلات الفتن، ونعوذ بالله من الكهنوتية التي دخلت على بعض الناس فجعلتهم يعلقون التوبة بقبولها من فلان وفلان. لا، حتى يقول الشيخ الفلاني أنك تبت، هذا من الفتن ومن الضلال ومن الانحراف عن المنهج السلفي. فمن تاب من خطئه ورجع إلى الله عز وجل وأعلن توبته يكفي هذا، رضي من رضي وسخط من سخط فلا قيمة له، لأن الله عز وجل ورسوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق التوبة برضا فلان وفلان من الناس، وإنما أن تسلك السبيل الشرعي في التوبة بالتوبة والاستغفار والبيان في الأمور التي يطلب فيها البيان بالرجوع من الخطأ، كما هو مسلك السلف الصالح. فالحذر الحذر من مسالك أهل الفتن والضلال، ومن مسالك الأناس أحب الرياسة فجعلوا التوبة عن طريقهم: ألا خبتم وخسرتم وساء ما فعلتم؟ لا، لن نكون خاضعين لكم، بل نحن كل واحد منا من السلفيين عليه أن يعلم وأن يوقن بأن الحق في المنهج السلفي. فلذلك أيضا من الشروط في التوبة من الذنوب الندم على فعل المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحب الشمال أي الملك ليرفع القلم 6 ساعات من العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإلا كتب 1. وقال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فما يزال به كئيبا حزينا حتى يدخل الجنة. وأيضا من شروط التوبة الإقلاع عن المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم، أي أن الذنوب غطت على قلوبهم فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بل حتى صاروا ممن يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا. فنسأل الله عز وجل السلامة من الضلالة التي ذكرها حذيفة. إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أي لك توبة، تفعل الخيرات وتترك السيئات، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أي أن الله يغفرها. فقال الرجل: الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى، أي ذهب. وأيضا من شروط التوبة أن يعزم صادقا على عدم العودة إلى الذنب. قال عمر رضي الله عنه: إن التوبة النصوح أن يتوب العبد فلا يعود إليه، فإن لم يعزم التوبة يعني ترك الذنب ولكن في نفسه الرجوع إليه كان مصرا على ذنبه، فالويل لمن أصر على ذنبه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ويل كلمة عذاب وتهديد، والأقماع هم الذين يسمعون القول ولا يعملون به. ارحموا ترحموا، ارحموا عباد الله، ارحموا إخوانكم السلفيين من الأذية ومن التسلط عليهم وتعليق الأمور بكم، ما جعل الله ذلك من سلطان لكم، فتوبوا إلى الله أنتم. الشرط السادس أيضا من شروط التوبة أن تكون التوبة في زمن القبول، وذلك قبل بلوغ الروح الحلقوم وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه. وأيضا من شروط التوبة إذا كان هناك حق خاص بحقوق الآدميين فإنه يتحلل منه. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. انتبهوا، إن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، اغتبته، افتريت عليه، كذبت عليه، شوهت سمعته، قذفت المحصنات الغافلات المؤمنات، آذيته، سعيت لإسقاطه ظلما بلا حق، مظالم مظالم مظالم، يجب منها التحلل، وإلا فإن يوم القيامة يقتص منك من حسناتك، فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليك فطرحت في النار، كما في حديث أتدرون من المفلس. وهنا أنبه على أمور، منها أننا نتبع السيئة الحسنة. لو كان الواحد منا عنده ذنوب كثيرة لا يقول: والله لا أعمل صالحا خلاص أنا مذنب ما ينفع معايا عمل صالح، لا، نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، بعدم ظلمهم، بعدم أذيتهم. لا تفرح أيها المغرور السفيه أنك تكتب في التويتر بكلمات تدافع فيها عن نفسك وعن حزبك، وتطعن فيها في أولياء الله، أن هذا من حسن خلقك. لا، أنت لم تتبع السيئة الحسنة، بل أتبعت السيئة السيئة. إن آذيت الناس ظلما وتعديت ذلك بهتانا وغيبة ونميمة. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عز وجل عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أيضا عليك يا عبد الله بالمبادرة بالتوبة من المعصية قبل أن يكتبها الملك عليك كما مر معنا. وأيضا من الأمور التي أنبه نفسي وإخواني إليها أن نصلي صلاة التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وأيضا مما أحث نفسي وإخواني عليه والصدقة عند التوبة، في قصة توبة كعب رضي الله عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهم الذي بخيبر. فكعب رضي الله عنه وأرضاه تصدق عند توبته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله أن المعصية سبب للشؤم والمصائب والمشاكل، فهذا أمر يغفل عنه بعض المسلمين، هدانا الله وإياهم للصواب. فبعضهم يظن أن ما بهم من ضيق وكرب ليس من المعاصي، وإنما هو من أمور أخرى كمشاكل الزوجية أو من العمل أو من تسلط بعض الناس. ولكن اعلم يا عبد الله أن المعاصي تجلب الهموم والأحزان والضيق والمشاكل والمتاعب. قال عز شأنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال صلى الله عليه وسلم وتنبه لهذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، يعني كان لابسا لهذه الدرع وهذه الدرع ضيقة، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض. فانظروا كيف أن الذنوب والمعاصي ضيق وخناق وهم وكرب، وكيف أن التوبة والحسنات فرج وفرح وسرور وانفراج حال. وأيضا مما أنبه نفسي وإخواني إليه، لا مانع من تكرار التوبة، وليس عيبا أو قدحا في التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده، يعني يرجع إليه الفينة بعد الفينة، يعني وقت بعد وقت، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أصاب ذنبا ثم تاب، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي فعلم أن له ربا فاستغفرني، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم أذنب الثانية والثالثة، فقال الله عز وجل بعد أن قال العبد: ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. وكثرة ارتكاب الذنب لا يدل على استحلال، فلا يحل للإنسان أن يدعي أنه يعلم ما في قلوب الناس، فإن ذلك الذي شرب الخمر مرات ومرات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، فلذلك تنبهوا، فإن بعض الناس قد يقول في من يكثر الذنوب بأنه يستحلها، وهذا تكفير لإخوانه. وأيضا نعلم أن البدعة أشد من المعصية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. ولذلك بعض الناس تجدهم يشتد على أصحاب المعاصي، وأما أصحاب البدع فيلين معهم، ولا شك أن هذا خطأ، فالبدعة أشد من المعصية. أيضا من الأخطاء الفادحة في هذا الباب التألي على الله بأن الله لا يغفر لفلان، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل الذي كان يمر على أخيه المذنب، وذاك صاحب طاعة، فصاحب الطاعة لما يمر على أخيه المذنب ينصحه، وذاك مستمر في معصيته، فقال مرة صاحب الطاعة لصاحب المعصية: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ أي من ذا الذي يحلف علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فالحذر الحذر إخواني من التألي على الله عز وجل. إخواني، أختم هذه الكلمة بذكر بعض الأسباب التي تعين على الثبات على الحق وعلى التوبة وعلى المنهج السلفي، منها الدعاء بالثبات على الدين. فقد كان صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الأمور المعينة على ذلك كثرة قراءة القرآن وتدبره والعمل به. ومن الأمور المعينة على ذلك تعلم العلم الشرعي والسعي لرفع الجهل. ومن الأمور المعينة على ذلك الاهتمام بالعمل الصالح، خاصة بر الوالدين، والبعد عن الذنوب والمعاصي، وتعويد القلب على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الحق وأهل الخير، وأن يحذر كل الحذر من بغض أهل الحق فضلا عن أذيتهم، فإنه عار ودمار لأصحابه. وأيضا أن يلزم أهل الحق وأن يكون معهم على الحق الذي هم عليه سائرون. إخواني، هذه أمور مهمة علينا جميعا أن نتدبرها وأن نتأملها، وأن نكون حريصين كل الحرص أيضا على اجتناب الفتن وعدم الخوض فيها وتركها لأهل العلم، مع لزوم العلماء السلفيين، لزوم الحق الذي معهم واحترامهم ومعاملتهم بما يستحقون، والحذر من إعطائهم يعني بعض الأمور التي ليست على الطريقة السلفية، بل هي أشبه بفعل أصحاب الكهنوت وأصحاب الصوفية: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. فابتعدوا بارك الله فيكم عن هذه التصرفات، فابتعدوا عن أهل الأهواء، وأيضا فابتعدوا عن أهل البدع والفتن والأهواء بارك الله فيكم. إخواني، هذه أمور أنصح نفسي وإياكم بها، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأسأله أن يجعلنا من أهل السنة العاملين بها، العالمين بها، الذابين عنها، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه. ولا أنسى أذكر نفسي وإياكم أن رمضان، أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياه، أن رمضان على الأبواب، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. ويا باغي الخير أقبل، ينادي الملك، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهو شهر التوبة والغفران، فلنحرص على التوبة في هذا الشهر وفي كل شهر. ولكن هناك مواسم ونفحات على المؤمن أن يتعرض لها وأن يحاول مجتهدا أن يكون من أهلها، لعل الله أن يكتبنا وأن يكتبه من أهلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.